عترة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الأئمة الاثنى عشر أنفسهم وكيف تكلم فيهم الشيعة وطعنوا فيهم، وهذا أمر غريب. أما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد الباقر عن العباس وعقيل. العباس عم النبي وعقيل أخو علي رضي الله عنه، والعباس عم علي. يقول محمد الباقر طبعا وهذا كذب على محمد، وكل الذي سأقوله كذب، ولكن هذا فقط من باب من كتابك أو من قلمك أو من لسانك ودينك، وإلا نحن لا نصدق هذا الكلام كله، بل هو كذب وافتراء. ولكن نريد أن نبين أن هؤلاء لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونهم. الشاهد يروون عن محمد الباقر أنه قال عن عمي العباس وعقيل بقي مع علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام عباس وعقيل. وفي رواية أنه قال بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين العباس وعقيل، وهذا في كتاب الشيعة وأهل البيت صفحة 67 و200. وعن علي بن حسين أنه قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نزلت في العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره الكشي صاحب رجال الكشي في صفحة 52. وأما ابن عباس الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي رضي الله عنه، فانظروا ماذا قالوا عنه. أنا يروون عن أبي عبد الله وجعفر الصادق أنه قال هل تدرون ما أضحكني، يقول للجالسين هل تدرون ما أضحكني، قالوا لا، قال زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم ذكر كلاما طويلا ثم قال فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله. هذا في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 47 و200. وعن علي يروون أنه قال اللهم العن ابني فلان وأعم أبطارهما كما أعميت قلوبهما. هذا في رجال الكشي صفحة 52. قال المحقق في الحاشية في حاشية كتاب رجال الكشي ابني فلان كناية عن عبد الله وعبيد الله بن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن علي رضي الله عنه قال عن ابن عباس يقول له أرسل له رسالة يقول له فلما أمكنت الشدة من خيانة أمة محمد أسرعت الوسبة وعجلت العدوى فاختطفت أي بيت المال ما قدرت عليه، أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف من سوء الحساب أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين. وهذا ذكره الكشي صفحة 58. وأما طعنهم في أولاد الحسن بن علي فهم لا يحبون أولاد الحسن أبدا، وإنما ميلهم دائما لأولاد الحسين بن علي ولا يحبونهم أيضا، ولكنه ادعاء. أما واقع حالهم فليس كذلك. أولاد الحسن ذكروا عن أبي عبد الله أنه قال وعندي الذكر الأحمر، فقال له عبد الله بن أبي يعفور أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ قال إي والله فما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار. وهذا أخرجه الكافي في الجزء الأول صفحة 40 و200. أما محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين والذي يعرف بمحمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، قالوا عن علي رضي الله عنه أنه جمع الناس لإقامة حج الزنا على امرأة ثم قال لا يقيم الحج من لله عليه حج، فمن كان عليه حج مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحج، يعني ما يجب أن يقيم عليها الحج إلا الطاهر، كل من زنا وقع في مثل ما وقعت فيه لا يجب له أن يقيم عليها الحج، لا يقيم عليها الحج إلا الطاهرون. ماذا يقول؟ يقول فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين، يقول وانصرف في من انصرف محمد بن أمير المؤمنين، يعني أنه تهم بالزنا رضي الله عنه. وهذا في الكافي الجزء السابع صفحة 87 و100. وأما زيد بن علي بن الحسين عم جعفر الصادق أخو محمد الباقر يقولون عنه عن حنان بن سبيل قال كنت جالسا عند الحسن بن الحسن فجاء سعيد بن منصور وكان من رؤساء الزيدية فقال ما ترى في النبي، يعني الخمر، قال فإن زيدا كان يشربه عندنا قال ما أصدق على زيد أنه شرب مسكرا. قال بلى قد يشربه. قال فإن كان فعل فإن زيدا ليس بنبي ولا وصي نبي، إنما هو رجل من آل محمد يخطئ ويصيب. وهذا تستشفي صفحة 1200. وعبد الله بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ذكر عن صفوان الجمال أنه قال وقع بين أبي عبد الله وبين عبد الله بن الحسن كلام، يعني اختصام، حتى وقعت الضوضاء بينهم واجتمع الناس فاسترق. وذكر قصة طويلة. يقول في الحاشية المحقق فيه دلالة على حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابة وإن كان فاسقا ضالا. وهذا في الكافي صفحة 55 و100. وأما إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية أخو موسى بن جعفر، قال له أبوه جعفر الصادق أفعلتها يا فاسق أبشر بالنار. هذا ذكره الكشتي صفحة 11 و200. لمسألة وهو أنه أغرى الخليفة ببعض الشيعة فقتله، فقتل الخليفة قال أفعلتها يا فاسق. وذكروا عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال عن ولده إسماعيل عاصم عاصم لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي. وهذا ذكره المجلس في البحار في الجزء 47 صفحة 47 و200. وأما موسى بن علي بن موسى أخو الجواد بن علي الرضا روى الكليني عن يعقوب بن المثنى قال كان المتوكل يقول أعياني أمر بن الرضا، يعني محمد بن علي الجواد، أبى أن يشرب معي، يعني ما يريد أن يشرب معي الخمر. يقول فقالوا له فإن لم تجد منه، يعني ما أطاعك، فهذا أخوه موسى قصاص عزاف يأكل ويشرب ويتعشر. وهذا في الكافي الأول صفحة 2500. وأما جعفر بن علي بن محمد الجواد أخو العسكري أخو الحسن العسكري عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه سأل أباه عن الحسن العسكري فأطراه وعلى منزلته، فسأله عن أخيه جعفر فقال ومن جعفر فتسأل عن خبره، أو يقرن بالحسن جعفر معلن الفسق فاجر ماجن مجيب للخمور، أقل من رأيت من الرجال وأهتكهم لنفسه خفيف قليل في نفسه. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 4500. فهل هؤلاء يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا طعنهم في أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. أما أئمتهم أي الأئمة الاثنى عشر علي والحسن والحسين وذريتهم كما ذكرناهم قبل قليل، فهذا علي بن أبي طالب ذكر صاحب البحار في الجزء 40 الصفحة الثانية، ذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان ينام مع عائشة وليس فاطمة وإنما عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ينام مع عائشة في فراش واحد ولحاف واحد، وكان النبي ينام بينهما ثم يقوم النبي يصلي الليل وعلي وعائشة في فراش واحد في لحاف واحد. ثم يذكرون في الكافي ولا تحضرني الآن، يعني الصفحة الخامس في باب الزنا، من وجد مع امرأة في لحاف واحد أقيم عليه محد الزنا. ويروون أن علي رضي الله عنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد ولحاف واحد. وهذا جعفر الصادق يقول أو يروون عنه كذبا أنه قال لما خطب عمر إلى علي، يعني بنته أم كلثوم، لأن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي، يقول لما خطبها منه قال علي إنها صبية، يعني لا أريد أن أزوجها لأنها صبية. يقول فلقي عمر العباس أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أبي بأس؟ قال وماذا؟ قال خطبت لأبي أخيك فردني، أما والله لأعورن زمزم، يعني أدفنها، لو عورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين لأنه سرقت فلأقطعن عنده، يعني لك تزوجه. يقول فأتاه العباس إلى علي فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه فزوجها عمر بن الخطاب. وفي رواية أن أبو عبد الله قال عن زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب قال إن ذلك فرج غصبناه، يعني أخذ منا هذا الفرج غصبا. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 46 و300. وهذه لا شك مطعنة ومثلبة لعلي رضي الله عنه على حسب زعمه. أيرضى واحد منكم أن يأخذ كافر أو فاسق على أقل أحواله ابنته رغما عنه؟ والله إن العربية ليموت دفاعا عن عرضه ويشرفه ذلك ويمدح بذلك. أعلي رضي الله عنه سيد الشرفاء وسيد الأتقياء رضي الله عنه يقول ذلك فرج غصبناه، تؤخذ ابنته منه غصبا ولا يموت دفاعا عنها ولا يموت في سبيل منع عمر من الزواج منها، وهم يرون أن عمر رضي الله عنه كافر زنديق. هذا لا يمكن أن يكون من أدنى الناس منزلة، فكيف يكون من علي رضي الله عنه؟ ولذلك احتار الشيعة كثيرا في هذا الزواج وما عرفوا له مخرجا، إلى أن جاء أحدهم فزعم أنه لما جاء عمر يخطب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه احتار علي في أمره، ثم دعا امرأة من الجن فجاءته فقال لها إن عمر طلب ابنتي أم كلثوم فتزوجيه أنت. فتشكلت الجنية بشكل أم كلثوم ثم تزوجها عمر، فلم وأخفى علي أم كلثوم طوال هذه المدة حتى مات عمر. فلما مات عمر جاءت الجنية فأخذت ورثها من عمر ثم انصرفت، وأخرج علي أم كلثوم ابنته. كلام لا يصدقه عاقل، ولكن من باب الحذر ليتنبه كل واحد منكم إلى أهلها، هل هي جنية؟ هل تزوج جنية ولا إنسية؟ هذا يجب التثبت منه، يخشى أن تكون جنية متشكلة. وابحثوا في البيوت راقبوها هل تخرج الصدية ولا تبقى مخصوصة. هذا كلام لا يقبله عقل ولا يقبله منطق ولا يقبله دين. أليس الظاهر للناس أنه زوجه؟ يكفي أن الظاهر للناس أنه زوجه، بل قد ثبت عن أم كلثوم هذه رضي الله عنها، قد ثبت عنها أنه لما قتل عمر ثم قتل علي رضي الله عنه عن المشهور أنه قتل عمر كما هو معلوم في الفجر، في صلاة الفجر لما كان يقرأ سورة يوسف، وقتل علي رضي الله عنه وهو خارج من صلاة الفجر. فإذا كان ينقل عن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه أنها بعد مقتل علي كانت تقول ما لي ولصلاة الغداء، ما لي ولصلاة الغداء، قتل زوجي في صلاة الغداء وقتل أبي في صلاة الغداء. الشاهد وكذلك رووا عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه ولم تقدر عليه، يعني اشتكت عليه أنه جلى بها، حاول أسمعه ما رضي فاشتكت أنه زنى بها، يقول فذهبت وأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم قال زنى بها الرجل، وهذا الدليل المني موجود وهو بياض البيضة. انظروا ماذا يقولون. فقال عمر لعلي ماذا ترى؟ يقول فنظر علي إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ثم حكم بأنه بياض بيضة. علي كرم الله وجهه، أينظر بين فخذي امرأة غريبة عنه؟ غريبة عنه؟ هذا والله أعظم الطعن فيه رضي الله عنه. وهذا في بحار الأنوار في الجزء 40 صفحة 300. وأما محمد بن علي الذي هو الباقر فعن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، يعني مسؤول عنه، فالحمام من الحمامات العامة تنظيف، يقول وهو قيم الحمام، فقلت يا شيخ لمن هذا أي الحمام؟ قال لأبي جعفر كان يدخل، أبو جعفر له محمد الباقر، يقول كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إخليله يعني الذكر ويدعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له يوما الذي تكره أن أراه قد رأيته، فرأيت عورته، لأن المستور الذي كان يغطيه يعني يطليه رأس الذكر الذي هو الإحليل رأس الإحليل والعانة التي هي المؤخرة. يقول فقال كلا إن النور تتركت، يعني النور اللي هو الجب اللي يضعونه قال تترت يعني الذكر وتترت العانة. وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 97 و400. وأما جعفر الصادق فعن زرارة قال والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الله لانتفق ذكور الرجال على الخشب. وهذا رواه الكشي صفحة 23 و100. وعن زرارة قال سألت أبا عبد الله يعني جعفر الصادق عن التشهد فأجاب، فقال زرارة فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلح أبدا. وهذا رواه الكشي صفحة 42 و100. وعن ابن أبي يعفور قال خرجت إلى السواد العراق أطلب دراهم للحج ونحن جماعة حين أبو بصير المرادي قال قلت له يا أبا بصير اتق الله وحج بمالك فإنك ذو مال كثير، فقال اسكت فلو كانت الدنيا وقعت في صاحبك لاشتمل عليها بكتائه، يعني جعفر الصادق. هذا أبو بصير من كبار رواة الشيعة. الآن أذكر لكم مكانتها عند الشيعة. وزرارة كذلك الذي يقول ضربت في لحيتي انظروا ماذا يقول عنه الشيعة. وهذا في الكشي صفحة 52 و100. وأما طيب نذكر لكم مكانة زرارة أبو بصير اللذان طعنا في أبي جعفر وفي أبي عبد الله جعفر الصادق. عن أبي عبد الله قال زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا في الكشي صفحة 24 و100. أما موسى بن جعفر الذي هو الكاظم فقال شعيب دخلت على أبي الحسن يعني موسى الكاظم فقلت له امرأة تزوجت ولها زوج لها زوج وتزوجت، قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. يقول فلقيت أبا بصير فقلت له يعني هذه الفتوى. يقول فمسح على صدره وقال ما أظن صاحبنا تلاها حكمه بعد. وما يفهم في الإجابة لكن يقولون إجابة ثانية عن جعفر الصادق تخالف هذه الإجابة. وهذا رواه الكشي صفحة 53 و100. بعد هذا كله من هم أتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم محبو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهؤلاء الذين يطعنون ويسبون ويتنقصون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم أولئك الذين يمدحون ويحبون ويترضون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقبل أن نختم لا بأس بل من حقهم علينا أن ننبه على بعض الأحكام التي تخص آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما يخصهم من الأحكام هو تحريم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أي الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولكن قال ابن تيمية وكذلك الذهبي وابن كثير قالوا إذا منعوا الخمس جازت لهم الزكاة، إذا منعوا الخمس أي لم يعطوا الخمس تجوز لهم الزكاة وإلا كيف تسد حاجاتهم لأن منهم الغني ومنهم الفقير كغيرهم. وهل تحرم الزكاة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد أنها تحرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية لا بالأصالة. أما التبعية بتبعيتهم أو تبعيتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأصالة فلا. ولذلك تحرم الزكاة على موالي بني هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم كما صح في البخاري قال مولى القوم من أنفسهم، فلا تحل الصدقة أي زكاة لبني هاشم ولا لمواليهم أي عبيدهم، ولكن تحل لعبيد نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بريرة مولاة عائشة لما تصدق عليها بلحم جاءت وأهدته لعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما هذا؟ قالت أصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال النبي هو عليها صدقة ولنا هدية فأكل منه صلى الله عليه وسلم فأجاز الصدقة لها، فدل على أنها ليست من أهل البيت ولا تتبع عائشة رضي الله عنها في هذه القضية. فإذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهن الزكاة بالتبعية لا بالأصل بتبعيتهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحكم الثاني الذي يخص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخمس من الغنيمة والفيء. تعلمون أن هناك غنيمة وفيء، الغنيمة التي تكون بعد قتال والفيء الذي يكون بدون قتال. الغنيمة والفيء يقسم خمسة أخماس، أو الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للجنود الذين شاركوا في القتال، وخمس يقسم إلى خمسة أخماس وهو لله ورسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أخماس الخمسة. فمن هذه الأخماس خمس لذوي القربى، أي لقربى النبي، وهذا لا يكون إلا في الجهاد وليس كما هو حاصل الآن أنه يؤخذ الخمس في كل سنة، هذا غير صحيح. بل الصحيح أن الخمس يعطى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجهاد فقط، يعطى لهم خمس الخمس، أي تخمس الغنيمة ثم الخمس تقسم إلى خمسة أخماس فيأخذه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الأمر الثالث فهو أن لهم محبة خاصة وإكرام خاص لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال يقول جلالة أهل البيت هناك لهم عوائد معروفة نورد بها، وهل تحل عليهم الصدقات يعني حاليا إذا كان من الأخوات؟
لا شك أنه كما أن غيرهم من العرب له سلالة، طبيعي جدا البيت لهم سلالة، هذا أمر طبيعي جدا يكون هناك نسل وزكية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر حقيقة يعني ليس هذا مجال تفصيله، وإنما يرجع في هذا إلى كتب الأنساب وإلى علماء الأنساب، فيسأل علماء الأنساب يعني في هذه القضية وهم الذين يحكمون فيها. وكل من ادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يثبت ذلك، وهي شجرة النسب، أن يذكر شجرة النسب التي يلتقي فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أبناء عمومته، لأن ذكرنا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وأبناء عمومته جميعا، ولا كل بني هاشم يعتبرون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع بني هاشم يرجع نسبهم إلى عبد المطلب، لأن أسد كما قلنا إنما خلف أنثى وهي فاطمة، فبقي الأمر إلى عبد المطلب، فكل من أثبت نسبته إلى عبد المطلب فهو من بني هاشم. وإذا كان كذلك فيترتب عليه الأحكام التي ذكرناها التي ترتب على بني هاشم. ولا شك أنهم كثيرون، يعني هناك منهم يعني معروفون وهناك منهم مغمورون، يعني غير معروفين عند الناس بشكل عام، ولا أستطيع طبعا هنا أن أسردهم لسببين. أما السبب الأول فجهلي يعني بهم، وأما السبب الثاني فليس هذا مجالي، ولكني لعلي أذكر من أعرفه من باب المثال لا من باب الحق، وإنما من باب المثال. يعني مثلا يعني في الكويت هنا مثلا آل طباطبا الذي يقال لهم الطباطبا، هؤلاء حسنيون، يعني يرجع نسبهم إلى الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفي المملكة مثلا يعني في الرياض آل حامد وآل بشر يرجع نسبهم كذلك إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مكة آل غالب، في اليمن آل عطار، وفي غيرها من البلاد. فالشاهد أنهم كثر، وفي الأردن طبعا الملك حسين يرجع نسبه كذلك إلى الحسن بن علي، فالشاهد أنهم كثر. فكل من أثبت أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي من بني هاشم من بني عبد المطلب، فيلزم أو يطالب بالأجر. فكمثل قولنا الآن لما يجي واحد أنا عتيبي، أنا شمري، أنا عجمي، أنا يامي، أنا كذا، يطالب قلنا يرجع فخذ بطنك هذا إلى أن يثبت أنه يرجع. كذلك الأمر بالنسبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أين ترجع حتى يثبت أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك أزمة الأحكام التي ذكرناها. أما الفقير منهم فالذي ذكره شيخ ابن تيمية أنهم يعطون من الزكاة إذا حرموا خلق. الآن لا خلق كما هو معلوم، الجهاد محرم في دفاتر الكافرة، حرموا الجهاد فلا جهاد يعني المسلمين الآن والعياذ بالله. فلا خمس إذا الخمس مرتبط بالجهاد، فلذلك لا يوجد جهاد فلا يوجد خمس، فهم النوع من الخمس. إذا كان الأمر كذلك إما أن يكون يعني الجهاد متعطل كما هو حالنا، أو يكون هناك ظلم يعني يكون هناك جهاد ولكن لا يعطون الخمس ظلما، فالأمر خيال. المهم أنهم منعوا الخمس، فهل يأخذون الزكاة؟ بعض أهل العلم شيخ ابن تيمية والذهبي بن كثير قالوا نعم يعطون من الزكاة، إذا منعوا الخمس يعطون من الزكاة لأن الفقراء ويستحقون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يعطون من زكاة بني هاشم خاصة دون غيره، يعني غني بني هاشم يعطي فقيرة بني هاشم من الزكاة من باب أنها لا تكون أوساخ الناس. والله إنما حرم عليهم الزكاة إكراما لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس. الزكاة وسخ تطهر بها الإنسان ماله، وإذا تلقى الرجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فإذا بقي هذا المال لهم 2.5% المال فسخ المال، فإذا خرج طهر المال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ الناس. فإكراما لهم منعهم الله تبارك وتعالى هذه الزكاة. فقال بعض أهل العلم يعطون من زكاة بني هاشم فليست من أوساخ الناس، هذا بعيد تبقى زكاة. وذهب آخرون لأنهم يعطون من بيت المال، يعطون هبه من بيت المال حتى لا يضطرون إلى الأقل من الزكاة. وهذا أظهر الأقوال العلمية. الشيخ يقول من أفضل الكتب كتاب الشيخ إله ظهير رحمه الله تبارك وتعالى الشيعة وأهل البيت، ثم باقي المعلومات كما سمعتم يعني منتقى من كتب كثيرة، بعضها ذكرتها وبعضها أغفلتها لعدم الحاجة. فالشاهد أن الكتب كثيرة حقيقة، ولكن من أهمها طبعا الكتب الستة طبعا من الحديث وسير على النبلاء ومنهاج السنة النبوية بداية النهاية ابن كثير مع الكتاب الذي ذكرناه ألا وهو الشيعة وأهل البيت للشيخ السائل أهل ظهير رحمه الله.
هل هو خامس الخلفاء الراشدين
أم عمر؟ أما من حيث الترتيب فعمر بن عبد العزيز متأخر جدا، أبو بكر عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية ثم يزيد ثم عبد الله بن الزبير ثم مروان عبد الملك بن مروان ثم هشام بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك نعم ثم سليمان بن عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك. فعمر بن عبد متأخر جدا، وليس بخامس الخلفاء وإنما خامس الخلفاء الحسن بن علي، هذا من حيث التاريخ. أما من حيث المكانة والمنزلة فإن أهل العلم أو بعضهم إنما ذكر الحسن عمر بن عبد وقال خامس الخلفاء لأمر، وهو أول الحسن بن علي حكم 6 أشهر فقط، وكانت الأمور مضطربة كما هو معلوم، ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، ثم حكم معاوية 20 سنة، ثم حكم بعد معاوية يزيد، ثم حكم عبد الله بن الزبير، ثم جاءت الدولة المروانية عبد الملك بن مروان هشام الوليد سليمان بن عبد الملك. خلال الدولة المروانية خلال عهد يزيد وقعت بعض الأمور المؤسفة، طيب ووقع يعني إيذاء أو سب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بعض الأشياء. فلذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز يعني فعل أمور كثيرة، من هذه الأمور أنه منع السب، ومن هذه الأمور أنه صالح الخوارج ناظرهم، بدأ القتال الدائر بينهم، قال تعالوا تعالوا ناظرونا. لماذا هذا القتال من أيام علي بن أبي طالب إلى يومنا هذا قتال؟ تعالوا وناظرونا. فناظرهم عمر بن عبد العزيز، وخفف الله تبارك وتعالى كثيرا من شرهم في زمنه، وكذلك أظهر السنة، وكان من علماء التابعين. ولذلك قال الإمام أحمد: لو كان أحد من التابعين قوله حجة لكان عمر بن عبد العزيز، فكان عالما فاضلا تقيا نقيا ورعا. ولذلك لأنه جاء بعد فترة لا نقول مظلمة، ولكن فترة يعني فيها شيء من السوء، فلذلك قالوا عنه إنه خامس الخلفاء الراشدين. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، وهذه الثلاثون بنهاية خلافة الحسن لو حسبناها، أو كما حسبها السفينة، لكن السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقادم لم يذكر الحسن، ولكن هو مذكور فيها. يعني أبو بكر الصديق حكم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة 11 من الهجرة، فحكم أبو بكر 2 و3 أشهر، ثم حكم عمر 10 سنوات، ثم حكم عثمان 12 سنة، ثم 12 سنة، ثم حكم علي 4 سنوات و7 أشهر. طيب، ثم حكم الحسين الحسن 6 أشهر تمام، يعني 40 وبداية 41، يعني في الشهر، لأن علي رضي الله عنه قتل في رمضان، فحكم الحسن شو رمضان يعني آخر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وربيع ومحرم وصفر وربيع أول تنازل، وفاة النبي في ربيع أول، وتنازل الحسن في ربيع أول، 30 سنة تامة من وفاة النبي إلى تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلهذا قالوا يعني أنه يدخل الحسن لا شك في هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة بعدي 30 سنة خلافة النبوة. أول نصحح العبارة التي ذكرناها قبل قليل، قلت فكانت خلافة الحسن 30 سنة هي 30 سنة. المهم أما الرد عليهم، أولا الدفاع عن الحق أمر واجب على كل مسلم، إذا قام به البعض الحمد لله، إذا تخاذل الجميع أثم الجميع، لا بد من الدفاع عن الحق وإظهاره ونصرته، هذا أمر واجب على كل مسلم. ولكن يتفاوت المسلمون بقدر يعني قدرتهم على الرد، أو اهتمامهم، أو تحصيلهم، أو ما شبه ذلك من الأمور، فإما أن يرد بالنقاش إن كان ذا علم، وإما أن يرد بإهداء كتاب، إهداء شريط، طيب، بتوضيح المسألة الحق، أما أن يسكت فلا يجوز.